نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الأخوة يسأل، يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في جواب هذا السؤال أن الحديث هو من رواية المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسم ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وتمامه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان فاعلا لا محال الحديث. وفي لفظ ابن ماجه: فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. الحديث أيها الإخوة المستمعون دليل على ذم التوسع في المأكولات والشبع والامتلاء، والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة السقام ومثبطة عن القيام بالأحكام. وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل في المعدة من أفضل ما يرشد إليه سيد الأنام، فإنه يخف على المعدة ويستمد منه البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من الأدواء. وقد ورد من الكلام النبوي شيء كثير في ذم الشبع، فقد أخرج البزار بإسنادين أحدهما رجاله ثقات مرفوعا بلفظ: أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قاله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة لما تجشأ، فقال: ما ملأت بطني منذ 30 سنة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن: أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا، أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. زاد البيهقي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأخرج الطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وأخرج البيهقي واللفظ له، وأخرجه الشيخان مختصرا: ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم أصابه جوع يوما، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه الشريف، ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. وصح حديث من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. وأخرج البيهقي بإسناده وفيه ابن لهيعة عن عائشة رضي الله عنها: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين، فقال: يا عائشة، أما تحبين ألا يكون لك شغل إلا جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. وصح حديث: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقد قال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد. ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، والشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار، ويكثر البخار في المعدة والدماغ كشبه السكر، حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار. ومن فوائده كسر شهوات المعاصي كلها، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات، والقوى ومادة القوى الشهوات، والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. ويقال في الجوع خزانة من خزائن الله، وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن الجائع لا تتحرك له شهوة فضول الكلام، فيتخلص من آفات اللسان، ولا تتحرك عليه شهوة الفرج فيتخلص من الوقوع في الحرام. ومن فوائده قلة النوم، فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام طويلا، وفي كثرة النوم خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية. وقد تكلم كثير من العلماء عن معنى هذا الحديث، كما تكلم كثير من الأطباء عن فوائده التي لا تعد ولا تحصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا آخذين بنصائح نبينا صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب وفي غيره، والله ولي التوفيق
سبحانه وتعالى. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب، ونحن في هذه الحلقة مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا عن أسئلتكم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال يقول: علي صيام نذر ولكني نسيت العدد، فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل: عليك أن تجتهد في تقدير ما عليك وما تبرأ به ذمتك، واعمل بالاحتياط، فإن كان مثلا 4 فاجعلها 5، وإن كان 6 فاجعلها 7، وهكذا، والله يتقبل منا ومنك.
بارك الله فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: هل تصلى سنة صلاة الصبح بعد شروق الشمس؟
الجواب أيها السائل: يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد عقب الصلاة في حال فواته قبل الصلاة، وله أن يؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس وهو أفضل، ولكن إذا خشي أن ينساها أو يشتغل عنها فالأفضل أن يصليها عقب الصلاة، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: ما الجلوس الواجب في صلاة الفجر؟ هل هو التورك أم الافتراش؟
الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة، فذهب الحنابلة إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان، وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر أو السنن التي تصلى مثنى مثنى فإنه يجلس مفترشا. وقال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا يعني الشافعية أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا، والراجح هو مذهب الحنابلة في ذلك، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. أحد الإخوة المستمعين الكرام يقول: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة قبل دخول وقت أذان الظهر؟
الجواب: مذهب الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ومذهب الإمام أحمد جواز فعلها قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا يعني الشافعية مذهبنا في الجمعة أن وقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أحمد: تجوز قبل الزوال. قال العبدري: قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا عند أحمد. واحتج لأحمد بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. والأحوط أيها المستمعون الكرام العمل بمذهب الجمهور، وهو عمل المسلمين عبر العصور وخروجا من الخلاف واحتياطا لأمر الدين، فينبغي ألا تصلى الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر، والله يتقبل من الجميع.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه الأخت الكريمة السائلة تقول: هل يجوز لي أن أطلب الطلاق إذا تزوج علي زوجي؟ فأنا امرأة غيرتي كبيرة ولا أستطيع العيش معه في حال أنه تزوج علي، أفتوني مأجورين.
الجواب يا أختي السائلة: التعدد مباح للرجل لعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ف فإذا تزوج الرجل على امرأته فلا يحل لها أن تطلب الطلاق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن عليه. فلا يجوز للأخت السائلة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها، بل عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له، وعليها أن تصبر على ما تجد من ألم الغيرة ومرارتها مع كثرة الدعاء والتضرع، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينها على ذلك، وبخاصة إذا أرادت بذلك أن تمتثل لتشريع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عند الله له وزن كبير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هنا سؤالان متعلقة بأحكام الحج. الأول يقول أنا احتلمت في منى واغتسلت ثم ذهبت إلى الرمي وطفت بدون غسل الإحرام، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي السائل، في حال احتلامك بمنى، في حال احتلامك بمنى اغتسلت ثم رميت وطفت بدون غسل الإحرام، فلا شيء عليك وحجك صحيح إن شاء الله، حتى وإن لم تغتسل، حتى وإن لم تغسل ملابس الإحرام من المني، لأن غسل الملابس من المني ليس بواجب لأنه طاهر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام ومع أسئلتكم. وهذا السؤال الثاني للأخ السائل الكريم، يقول هل يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد في حجه وعمرته؟
الجواب نعم، يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته. إذا دخل العرفة من الميقات بعد الإحرام مباشرة بدون أن يذهب الحرم لطواف القدوم، ومن ثم يؤخر طواف الحج والسعي إلى ما بعد الرمي التعجيل أو التأخير، وبعد ذلك يغادر مكة بعد الطواف والسعي مباشرة، حينئذ يكون طواف الواحد عن طواف القدوم والحج والوداع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة مع الشيخ من أحد الأخوة يقول هل المذي يفسد الصيام؟
الصحيح من أقوال العلماء أن المذي لا يفسد الصوم، فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فقال خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء، سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو مشاهدة بعض الأفلام أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ولا الاستمتاع بما حرم الله به من الأغاني ولا الاستماع لما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو. أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم، سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار النظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه. أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما، والله الموفق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد في هذا البرنامج بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الرقم 0534-700-700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.